أن تقدم لكم الدرس 46 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وأوقات الله خمسة، إلى آخر باب صلاة التطوع. ثم شرح فضيلته محظورات الإحرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وأوقات النهي خمسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة. بعد أن بين لنا رحمه الله أنواع النوافل، شرع في بيان الأوقات التي يمنع فيها الإنسان من فعل النافلة، لأن الكلام على الصلاة يستلزم بيان مواقيتها. ولذلك يقول العلماء: إن للصلاة النافلة ميقاتا، يعنون بذلك ألا تقع في وقت النهي. وأوقات النهي: وقت الشيء إذا حدده، يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده، وإما أن تحدد بالزمان أو تحدد بالمكان. فالحدود الزمانية مواقيت، والحدود المكانية مواقيت، ومواقيت الصلاة التي ذكرها هنا مواقيت زمانية. وأوقات النهي أي الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، وهذا راجع إلى الزمان. وجمعها رحمة الله عليه لأنها أكثر من وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الصلاة فيها. وأوقات النهي خمسة، هذا على التفصيل. أولها من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم من بعد طلوعها حتى تبلغ قيد رمح، ثم حين يقوم قائم الظهيرة، أي حالة انتصاف الشمس في كبد السماء كما سيأتي. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ثم حتى يتم غروبها، من الغروب حتى يتم الغروب. هذه خمسة مواقيت ينهى فيها عن صلاة النافلة. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، قال رضي الله عنه: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي الحديث الصحيح قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وفي الحديث الصحيح عنه عن عليه الصلاة والسلام: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات الثلاثة التي تنقسم بالتفصيل إلى خمسة عن إيقاع الصلاة، والمراد بهذا صلاة النافلة. واختلف العلماء: لو أنك نمت عن صلاة الفجر واستيقظت فتوضأت ثم صليت فأوقعت ركعة قبل الطلوع، ثم أثناء أدائك للركعة الثانية طلعت عليك الشمس، هل تتم الصلاة أو تقطعها؟ قولان. فمذهب جمهور العلماء أن النهي لا يشمل الفرائض، وأن الفريضة مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إدراكك للركعة قبل الطلوع يوجب إدراكك لصلاة الصبح، وكذلك إدراكك لها قبل الغروب يوجب الحكم بكونك مدركا للعصر. وهذا لا يتأتى إلا إذا أتممت الصلاة، لأنك لو قطعتها لكنت كمن أداها بعد الطلوع وبعد الغروب. وبناء على هذا الحديث الصحيح ثبت أن من طلعت عليه الشمس أثناء أدائه لفعله لصلاة مفروضة أنه يتم الصلاة ولا يقطعها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه إذا طلعت عليك الشمس وأنت في صلاة الصبح أو غربت عليك وأنت في صلاة العصر أو في غيرهما من الفرائض أنك تقطع الصلاة لظاهر الحديث الذي تقدم، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فإنه نص في موضع النزاع وهو دال على أن من أدرك الركعة قبل الطلوع يدرك الصبح، ومن أدركها قبل الغروب فقد أدرك العصر. وهنا أيضا مسألة ثانية، وقال رحمه الله أوقات النهي فتقيد بالنافلة ولا تشمل الفرائض. والنوافل على قسمين، نافلة لها سبب ونافلة لا سبب لها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم النافلة ذات الأسباب على صور، وسيأتي إن شاء الله كلامه على أحوال الأسباب المتقدمة والمصاحبة والمتراخية. نعم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. من العلماء من يقول من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومنهم من يقول من طلوع الفجر الثاني. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين في مسألة خلافية، وهي لو أذن أذان الصبح هل يجوز لك أن تتنفل غير راتبة الصبح؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يصلي الإنسان بعد أذان الصبح إلا راتبة الصبح، حتى قالوا لو دخل المسجد ينوي تحية المسجد تحت راتبة الصبح، كل ذلك تشديدا لإيقاع الصلاة بين الأذان والإقامة في الصبح. وهذا فيه حديث صحيح، لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، قالوا إنه يحمل على هذا. وبناء على ذلك قالوا إنه لا يصلي بعد أذان الصبح إلا راتبة الفجر وغيرها لا يصليها. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي بعد أذان الفجر بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلع فصلي، فإذا صليت العشاء فصلي، فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الصبح، فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس الحديث، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابي، أجاز للصحابي أن يتنفل بعد العشاء ما لم يصلي الفجر، فدل على أن ما بين الأذان والإقامة من الفجر وقت نافلة. أما الذين قالوا أنه لا يتنفل فقد احتجوا بالحديث الذي فيه النهي، ثم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر التي هي الرغيبة ثم اضطجع ولم يصلي، فدل على أنه ليس بوقت نافلة. لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متهجدا وأراد أن يتقوى على الفريضة، لأن التهجد كان تهجد عليه الصلاة والسلام طويلا حتى تفطرت قدماه فيه، كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنائدة في ركعة واحدة، فهذا يأخذ من الجهد شيئا كثيرا، يحتاج أنه بعد الأذان أن يستجن حتى يقوى، خاصة وأنه كان يقرأ في صلاة الصبح كما في حديث أبي درزة الصحيح من 60 إلى 100 آية. فإذا اضطجاعه بين الأذان والإقامة ليس لتحريم الصلاة، وإنما لكونه يقوى على صلاة الفجر. وعلى هذا قالوا فالذي يترجح أنه لا حرج في إيقاع النوافل بين الأذان والإقامة، لأن الأصل جواز ذلك. وأما لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، فالمراد بذلك على أحد الوجهين، أي أنه يقضي رغيبة الفجر بعد صلاة الصبح. وفي ذلك أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استثناء ركعتي الرغيبة بعد صلاة الصبح. المسألة الثانية وهي مسألة الرغيبة، من نام حتى سمع الإقامة أو نام حتى سمع الأذان أثناء تهيئه لصلاة الفجر أقيمت الصلاة فلم يتمكن من الرغيبة، فهل يصليها بعد صلاة الصبح، يصلي الرغيبة بعد صلاة الصبح أم ينتظر إلى طلوع الشمس؟ للعلماء وجهان، ذهب الجمهور إلى أنه ينتظر إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قضى رغيبة الفجر. وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بالتأخير إلى ما بعد طلوع الشمس، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حجبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وزوالها أو صلاة الظهر كما في الرواية الثانية كتب له كأنما صلاه من ساعته. قالوا فإذا كان هذا في صلاة الليل فمن باب أولى في رغيبة الفجر التي هي بين الفجر بين أذان الفجر وإقامته. وهذا القول هو أحوط الأقوال، لكن لو كان الإنسان يخشى أن ينسى روضة الفجر أو يخشى أن تفوته فحينئذ لو صلاها بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه إن شاء الله. المسألة الرابعة، أجمعوا على أنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء زوال الشمس، أن أثناء بقاء الشمس في كبد السماء أنه لا تصلى النوافل، يعني أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء انتصافها في كبد السماء، هذه يحكي طائف من علماء الإجماع حتى ذوات الأسباب لا تصلى، لأن النص فيها صريح، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فأما قولهم فهذه الثلاث ساعات نهي عن الصلاة فيها، قالوا فلا تصلى النافلة في أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصافها في كبد السماء، خاصة في أثناء انتصافها في كبد السماء، لأنها ساعة رحمة وليست لساعة عذاب، وساعة عذاب وليست لساعة رحمة. ولذلك نهى عن قبر الموتى فيها والعياذ بالله، نهى أن يقبر الميت في هذه الثلاث ساعات، فتقول إنها ساعة عذاب، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح،
ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، دل حديث ابن عباس المتقدم على كون الصلاة من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنها لا تصلى من بعد صلاة الصبح. ولذلك لو فاتتك الجماعة مع الإمام وقد صلت الناس الصبح فالعبرة بصلاتك لا بصلاة الناس. توضيح ذلك، لو أنك دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة فصليت رغيبة الفجر أو صليت تحية المسجد ثم أقمت للصبح لا حرج، لأنه قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، فلذلك العبرة بفعلك لصلاة الصبح. وعلى هذا فلو أوقعت النافلة قبل أدائك لصلاة الصبح فلا حرج. ثم قوله من طلوعها حتى تبلغ قيد رمح أو حتى ترتفع قيد رمح، دل على هذا حديث العيدين، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الأضحى والشمس على قيد رمح ويصلي الفطر والشمس على قيد رمحين. وقد بينا فيما سبق أنه أخر الفطر وعجل الأضحى لأن الناس يحتاجون في عيد الأضحى إلى الوقت، يكسبون الوقت حتى تقع الأضحية في الضحى، وفي صلاة الفطر الناس يحتاجون إلى الوقت لإخراج الزكاة، زكاة الفطر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر إلى قيد رمحين وقدم صلاة الأضحى إلى قيد رمح، فأخذوا من كونه عليه الصلاة والسلام يوقع صلاة الأضحى على قيد رمح أن وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح.
وعند قيامها حتى تزول،
وعند قيامها أي انتصافها بكبد السماء، لأن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، فإذا جاءت في منتصف السماء الذي هو منتصف النهار وقفت لحظات، بعض العلماء يقول لها ثلاث دقائق إلى خمس دقائق، تقف ولا تتحرك، وهذا الوقوف عندها تسعر والعياذ بالله أبواب جهنم، وعلى صفة الله أعلم بها، وهذا أمر يرد غيبه إلى الله عز وجل. وقد تجد من أهل الفلسفة والعقل من لا يتصور ذلك ويقول كيف هذا وهي تسير على الأرض كلها، ثم ما من فترة إلا وهي تقف بعد فترة، ثم ما من فترة إلا وتقف على فترة، فنقول هذا أمر مرده إلى الله كالنزول في الثلث الآخر من الليل. هذه أمور نسلم ونؤمن بحقيقتها والله أعلم على الكيفية التي يعني تقع عليها. تسعير أبواب جهنم وتسعير جهنم مرده إلى الله عز وجل، لكن نؤمن بأنها تسعى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولذلك قال العلماء أنها ساعة عذاب وليست ساعة رحمة، ولذلك يمسك عن الصلاة في وقتها. نعم. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن مواطن العذاب لا يصلى فيها، كما أن ساعات العذاب لا يصلى فيها فمواطن العذاب لا يصلى فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود التي تسمى مدائن صالح، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا يصيبكم ما أصابه، وضرب دابته وأسرع حتى إنه أرخى عليه الصلاة والسلام جاء على عينيه كأنه يقول إني مؤمن ولو لم أرى. وهذا يدل على أن مواطن العذاب لا ينبغي الجلوس فيها، كذلك قالوا ولا يصلى فيها، حتى قال بعض العلماء بطلان الصلاة فيها كمواطن الغرق.
ومن صلاة العصر إلى غروبها.
ومن صلاة العصر إلى غروبها أي غروب الشمس لحديث ابن عباس المتقدم. نعم.
وإذا شرعت فيه حتى يتم.
وإذا شرعت في الغروب حتى تتمها أي حتى يتم غروبها، بمعنى تتوارى في الحجاب، فإذا توارت الشمس في الحجاب فحينئذ تم غروبها. وقال بعض العلماء العبرة بتواريها في الحجاب، وذهاب الحجاب ليس بشرط، ومن أهل العلم من قال ذهاب الحجاب شرطا لصلاة، شرط لصلاة المغرب، وبناء على ذلك فرض النهي فيه، فقال يمسك بعد غروبها إلى قدر ما تتوارى بالحجاب. والصحيح أنها أنه إذا توارت بالحجاب وسقطت فقد حل إيقاع الصلاة، ويجوز للإنسان يتنفل بين الأذان والإقامة في ذلك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال ولقد رأيت الداخل لو دخل ظن أن الصلاة، ولقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يسبعون إلى السواري لأجل يجعلوها سترة، حتى لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي. بعد.
ويجوز قضاء الفرائض فيها.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، استيقظتها تقضيها وتصليها في هذا الوقت. نعم.
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف.
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف. ركعة الطواف اختلف في إيقاعها في الأوقات المنهية عنها، فقال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يجوز إيقاع ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمم، ثم قالوا إن ركعتي الطواف لها سبب، وكل ما له سبب يجوز إيقاعه ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر، ولا حرج في فعل هذا. هذا بالنسبة لركعتي الطواف عند من يقول بجوازها، وهو منصوص الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ركعتي الطواف لا تقضى، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، إلى أنها لا تفعل بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ولا حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك لأنهم قالوا إن العموم مخصص، ولأن النهي عن الوقت، النهي عن فعل الصلاة في هذا الوقت نص في موضع النزاع، ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما نهي والثاني أمر، أحدهما نهي والثاني أمر، أنه يقدم النهي عن الأمر، فركعة الطواف أبلغ ما فيها إذا كانت عن طواف واجب أنها واجبة، فتعارض النهي عن فعل الصلاة والأمر بفعلها فيقدم النهي. والوجه الثاني للترجيح أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهما بواحد من النصين كان مرجحا، فتعارض حديث يدل على جواز فعل ركعتي الطواف على العموم وحديث يستثني أوقات النهي، فنقول نرجع إلى الخلفاء الراشدين فنجد عمر رضي الله عنه كان يؤخر ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وحتى تغرب. وفي الأثر الصحيح عنه الذي رواه مالك في الموطأ أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح فأخر ركعتي الطواف إلى ذي القوان، وهذا بمحضر من الصحابة وباطلاع منهم ولم ينكر عليه أحد، فكان هذا مرجحا. والوجه الرابع لرجحان مذهب من يقول بالمنع أننا نقول يا بني عبد مناف عام دخله التخصيص، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبناء على ذلك لو أنه استأنف الصلاة بعد المكتوبة لمنع، فدخل العموم التخصيص، ولذلك قالوا إنه إذا دخل النص العام التخصيص لم يصح الاستدلال بعمومه، مع أنهم يقولون إنه عام ويخص بالأوقات، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، نقول هذا عام، وجاء حديث المواقيت وجاءت حديث المواقيت بالخصوص، فيخص العموم للقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. وهذا المذهب لا شك أنه أحوط وأسلم، خاصة وأنه لو أخر ركعتي الطواف إلى الطلوع أو إلى الغروب لم خرج من الخلاف ولم يحصل له محظور، لكن لو أقع في وقت النهي شك هل تجزي أو لا تجزي، وبناء على ذلك يحتاط الإنسان لإيقاعها بعد الطلوع وبعد الشروق وبعد الغروب، والله تعالى أعلم. نعم.
وإعادة جماعة.
ولإعادة جماعة، وهذه ثبت فيها الحديث الصحيح، ولكن المقصود بها أعلى حتى قال بعض العلماء إنها واجبة. إعادة الجماعة صورة ذلك لو أنك صليت الصبح في بيتك ثم طلبت رجلا في نفسي فدخلت إلى الصلاة صلاة الصبح يصلي الناس وجب عليك أن تدخل معهم، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر في الخيف خيف منى فرأى رجلين لم يصليا قال علي بهما فأتي بهما ترعب فرائصهما من الخوف قال ما منعكما أن تصليا معنا ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وابن الدلال قال فصليا فأمر وأذن، قالوا إن الوجوب بها آكد من الوجوب في ركعتي الفجر ركعتي الدخول للمسجد، قالوا لأن الإسلام منع من الشذوذ، لأنه لو فتح الباب للجماعة أن يدخل الرجل ويجلس والجماعة تصلي يقولون هذا شذوذ، ولذلك حرم الإسلام هذا الشذوذ وأمر من دخل ولو كان قد صلى أن يدخل مع الجماعة، ولذلك قال ألستما بمسلمين فأمر بالدخول في جماعة المسلمين، ولذلك قال شدد في هذا. وعلى هذا قالوا تعاد الجماعة، واختلف العلماء، فمنهم من يقول تعاد كل الصلوات، إذا دخلت المسجد وقد صليت تعيد جميع الصلوات سواء دخلت في صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء لظاهر هذا الحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، هذا عام والأصل في العام يبقى في على عموم. ومنهم من قال تصلى جميع الصلوات لا تعاد أي صلاة صلاها المكلف، وقالوا إن هذا الحديث منسوخ لحديث ميمونة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاد الصلاة مرتين. والقول الثالث يقول تعاد جميع الصلوات ما عدا صلاة الصبح وصلاة العصر للنهي عن النافلة بعد الصبح وبعد العصر. ومنهم من قال تعاد جميع الصلوات إلا صلاة الصبح والعصر والمغرب لأن المغرب وترية ولا وتران في ليلة. هذه حاط الأقوال العلماء رحمة الله عليه في المسألة تتلخص في هذه الأربعة الأقوال، وأصحها والعلم عند الله أن الصلوات جميعها تعاد. أولا بصحة دلالة النص الذي معنا حيث إنه نص في موضع النزاع، أما من قال باستثناء الصبح والعصر فجوابه أن الحديث ورد في صلاة الصبح وهو نص في وقت منهي عنه وفيه الأمر ولذلك يعتبر مستثنى. أما من قال بالنسخ فالقاعدة أن النسخ لا يثبت إلا بإثبات أن الناسخ متأخر عن المنسوخ ولا دليل، بل لو قال إن الأمر بإعادة الصلاة آخر ما كان لكان أقوى لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة وجيزة، ولذلك الذي يقوى أن حديث الأمر بإعادة الصلاة لا يدخله النفس لورود حديث أبي ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شق الموتى، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم. ووجه الدلالة أن القاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت في الأخبار، أن النسخ لا يثبت في الأخبار، فقال له صلها معهم فأعطاه حكما إلى ما بعد وفاته، فدل على أن هذا الحكم غير منسوخ. ولهذه الأوجه يقوى القول بأنها تعاد الصلوات كلها. يبقى الإشكال في كيف نجيب عن قوله نهى أن تعاد الصلاة مرتين. يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادتها لمن يعتقد أن كلتا الصلاتين فرضا، بمعنى يعيد الصلاة الثانية على أساس أنها فرض أيضا فيحتسب أجر الأولى فريضة والثانية فريضة، يكون جمعا بين النصين، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة على أن الثانية نافلة، فيكون القاعدة في الأصول لا تعارض بين نصين إلا إذا اتحد موردهما، وهنا النصان اختلف موردهما، فالنهي وارد لمن يعتقد الفريضة في الاثنتين، والأمر بالإعادة لمن يعتقد النافلة في الثانية فلا تعارض بينهما. نعم.
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
هذا مذهب الجمهور أنك لا تصلي بعد العصر وبعد الصبح حتى ذوات الأسباب، والصلاة ذوات الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الصلاة التي لها سبب ينقسم سببها إلى ثلاثة أقسام، السبب السابق والسبب المصاحب والسبب المتراخي، فيكون السبب سابقا كدخول المسجد، فإن تحية المسجد وجبت لسبب سابق وهو دخولك المسجد، ولذلك قالوا إن السبب إذا كان سابقا أثر، وأما إذا كان لاحقا لا يؤثر، وإذا كان مقارنا أثر، يعني يجوز لك فعله. فإن كان السبب سابقا كالدخول للمسجد وركعتي الطواف قالوا حينئذ تصلي. أما إذا كان السبب مصاحبا فمثاله كسوف الشمس، لو كسفت الشمس استمر كسوفها إلى ما بعد صلاة العصر، قالوا أنك تصلي صلاة الكسوف، وعند الجمهور لا تصلي. والسبب المتراخي أن يكون بعد الصلاة، أن تشرع الصلاة بسبب بعدها، ومن أمثلته الاستخارة، فهذا لا يجوز لك أن تصلي بالإجماع قولا واحدا، وهو السبب المتراخي. فمن يريد أن يستخير قالوا أنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين الاستخارة بعد الصبح وبعد العصر. هذه أحوال السبب الثلاثة، أن يكون سابقا كتحية المسجد والطواف وحفية الطواف، أن يكون مقارنا كالكسوف، وأن يكون متراخيا كمسألة الاستخارة. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب ألباب الصلاة التطوع، وكنا وعدنا بالأمس أن نعرج بعد هذا الدرس على مسائل مهمة من مسائل الحج، ونظرت في مسائل الحج ومباحثها فوجدت مسألة تعم بها البلوى. كان البعض يقترح أن نتحدث عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم بها وأكل من صفة، ولا شك أن الأجر بها أعظم، خاصة وأننا نتعرض لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأجر والمثوبة، وهي الخير كله. ولكن لما نظرت إلى أن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى على كثير من طلاب العلم، ولكن هناك مسائل تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنه. قد تجد طالب علم يحفظ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقف عليه السائل ويقول له تطيبت ناسيا، تطيبت جاهلا، لبست ثوبي ناسيا، لبست ثوبي جاهلا بالحكم، قتلت الصيدة، قتلت ذئبا، قتلت حية، ما الحكم؟ فمسائل محظورات الإحرام مسائل تعم بها البلوى، ولذلك آثرت أن يكون حديثنا إن شاء الله عن مسائل من محظورات الإحرام، وخاصة أن محظورات الإحرام نحتاجها لأنفسنا لكي ننقذ أنفسنا من الضلال ونبتعد عن الأمور المحرمة إذا تلبسنا بنسك الحج والعمرة، وكذلك فيها النفع الكثير للناس. ومحظورات الإحرام نتكلم عليها في أمور ومسائل. أولها، ما معنى قول العلماء محظورات الإحرام؟ المحظورات جمع محظور، يقال حظرت الشيء عليك إذا منعتك منه، ولذلك سميت الحظيرة حظيرة لأنها تمنع الدواب من الخروج، فالحظر التحريم والمنع. والمحظورات جمعها العلماء لأنها ليست لواحدة وإنما هي متعددة، جمعت باختلاف أنواعها. ومحظورات الإحرام، الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا. إذا قال العلماء الإحرام لا يجوز لمن أحرم، يجب على من أحرم، مرادهم من نوى النسكين الحج والعمرة كالقارن أو أحدهما كالحج مفردا أو العمرة وحدها. فإذا نوى الإنسان العمرة أو نوى الحج أو هما معا فقد دخل في الحرمات، يقال أحرم. ولا يقال إن محظورات الإحرام معناها أنها تجد أو يلزم الإنسان لمحظورات الإحرام بمجرد لبسه للإحرام مثل ما يفهم العوام، إنما المراد محظورات الإحرام أي بعد نيتك للنسك، حتى لو لبست الإحرام ولم تلبي بالنسك ولم تنوي جاز لك أن تصيب هذه المحظورات، إنما يحرم عليك بعد الدخول في النسك بالنية. محظورات الإحرام، أولا ما هي هذه المحظورات؟ المحظورات تسع، أولها لبس المخيط، وثانيها الطيب، وثالثها تغطية الوجه، ورابعها تغطية الرأس ومنه الأذنان، وخامسها حلق الشعر أو قصه أو نتفه، وسادسها تقليم الأظفار، وسابعها النكاح، عقد النكاح، وثامنها الجماع ومقدماته، وتاسعها قتل الصيد، ومنهم من يقول الصيد ومنهم من يقول إكلاف الصيد، والمعنى واحد وإن كان بعض التعبيرات أدق من الآخر. هذه تسع محظورات: لبس المخيط، الطيب، تغطية الوجه، تغطية الرأس، حلق الشعر أو قصه أو نتفه، تقليم الأظفار، عقد النكاح، الجماع ومقدماته، قتل الصيد. هذه تسع محظورات يحرم على من نوى الحج أو نوى العمرة أن يتلبس بها. أولا لبس المخيط، لبس الشيء إذا دخل فيه، تقول لبست الثوب إذا دخلت فيه، لبس المخيط، المخيط يشمل المخيط المعتاد المفصل على الجسم وما في حكمه كالمحيط بالعضو كما سيأتي. وقال بعض العلماء يخرج من هذا الارتداء كل القباء كالقباء ونحن، والارتداء صورة الاقتداء واللبس، اللبس أن تدخل يديك والارتداء أن تضع الشيء على عاتقك دون إدخال. مثال ذلك، لو مثلا أخذت هذا البشت أو هذه العباءة مثلا، لو وضعتها على كتفيك وأنت محرم من شدة البرد وضعت على كتفيك هذا البشت لكي ترتقي البرد، فإنه لا يصدق عليك أنك قد لبست إذا قيل بشرط الإدخال، إذ لا بد من إدخال يديك. هذا إذا قلنا إن اللبس لا بد فيه من الدخول. أما إذا قيل بمطلق اللبس فإنه يشمل من وضعه على كتفه سواء أدخل أو لم يدخل. هذا الفرق بين قوله بالارتداء واللبس. لبس المخيط أولا ما الدليل على أنه يحرم على الحاج والمعتبر أن يلبس المخيط، وثانيا ما هي مسائل لبس المخيط؟ أما الدليل على تحريم لبس المخيط على المحرم سواء كان بحج أو عمرة، فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، وهذا حديث الصحيحين، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجب من عليه أن يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لاحظ، المخيط إما أن يستر أعلى البدن كالقميص، وفي حكم ما يسمى الآن، وأنا أحب دائما أن نمثل بالأشياء العصرية، لأن بعض طلاب العلم يسمع القميص ويسمع أسماء قديمة ثم تأتي مسائل عصرية لا يحسن الجواب فيها لأنه عرف القديمة ولم يعرف تطبيقه على الجديد. فبعرفنا اليوم الفنيلة الموجودة الآن هذه ستر لأعلى البدن، الكوت ستر لأعلى البدن، فاللباس إما أن يكون ساترا لأعلى البدن فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، أو يكون ساترا لأسفل البدن ولا السراويلات، ومثل البنطلون موجود الآن ولا السراويلات سواء كانت طويلة أو قصيرة، ثم قد يكون اللباس جامعا بينهما كالثوب فقال ولا البرانس. وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الفقه أن تنظر إلى معاني الأحاديث وأنك لا تقتصر على ظاهر اللفظ فقط، لأنه ليس هناك، لو كان ظاهر اللفظ كان قال عليه الصلاة والسلام ذكر لبسا معينا قال لا تلبسه، ولكن كونه يحدد المواضع ويأتي بأمثلة لكل موضع بما يجانسه يدل على اعتبار الرأي وفقه معاني النصوص. لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والبرنس تعرفون أنه يغطي أعلى البدن وأسفله، وبناء على ذلك نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ستر أعلى البدن بالقميص، وستر أسفله بالسروال، وستر جميعه بالبرنس. فلو سألك السائل عن الثوب الموجود الآن تقول يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم البرنس والقميص والسروال، والثوب أشد من القميص والسروال، وفي حكم البرنس وإن كان لا يغطي الرأس. هذا بالنسبة للنص الأول الذي يدل على تحريم لبس المخيط. النص الثاني حديث الأعرابي، وهو في الجعرانة والجعرانة لغتان، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف اعتمر من الجعرانة فجاءه أعرابي عليه جبة فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فحرم عليه لبس المخيط. بهذه النصوص الصحيحة الصريحة نص العلماء على تحريم لبس المخيط. يستوي في ذلك كما قلنا أن يكون للأعلى على البدن أو أسفله أو جميعه. المسألة الثالثة أنه يحرم عن المكلف أيضا أن يغطي قدميه، إنما يحرم لبس المخيط على الرجل، أما المرأة فإنها تلبس المخيطة ويكون إحرامها في وجهها وكفيها، ويكون المحظور عليها من اللباس أن تنتقد أو تلبس القفازين، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. فثبت في هذا النص أن المرأة إحرامها في الوجه والكفين، ولكن إن مر عليها أجانب أو اشتد عليها برد أو لسحها ريح فسدلت خمارها، والسدل أن يكون غطاء للوجه دون أن يمس بشرة الوجه، فإن سدلت لا حرج ولا فدية عليها إذا مرت بالأجانب لشرط عدم المماسة، وذلك لحديث أسماء، ويروى عن عائشة وتكلم في سنده، ولكن الصحيح عن أسماء أنها قالت كنا إذا مر بنا الركب سعى ارتددت إحدانا خمارها حتى إذا جاوزنا كشف. وهذا يدل على مشروعية السدل عند رؤية الرجال الأجانب. أما بالنسبة للرجال كما يحرم عليهم لبس المخيط في أعلى البدن، كذلك أيضا يحرم عليهم ستر القدمين، ولذلك لا يلبس المحرم الخف ولا البلغة ولا نحوها من الأحذية التي تغطي أغلب القدم أو تغطي رؤوس تغطي الأصابع، والأصل في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين. ولا الخفافة، أي لا تلبس الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاء يغطي قدمه أو أغلب القدم، ولذلك يلبس الحذاء الذي لا يغطي أغلب القدم. وإذا كان الحذاء يغطي جزءا من القدم فإنه ينبغي أن تكون أصابعه مكشوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، والمراد بالكعبين العظمين هذين، وبناء على ذلك تكون الأصابع مكشوفة. وعلى هذا لو كان الحذاء يغطي رؤوس الأصابع، أصابع القدمين لا يجوز لبسه، كالبلغة التي تجدها مستور أول القدم فهذه لا تلبس، وهكذا الشراغيل لا تلبس. قالوا وعلى هذا لو نام المحرم لا يغطي قدمين لأنه أمر بكشفهما، فاستوى نهي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخفين يدل على أن مقصود الشرع إظهار القدمين، وعلى هذا الفتوى عند الجماهير رحمة الله عليهم. بقيت مسألة، لو لم يجد الإنسان الإحرام أو الرداء أو الإزار واحتاج إلى لبس السروال، أو لم يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين، فكما قال صلى الله عليه وسلم السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فليلبس إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وبناء على ذلك لو أن إنسانا في طائرة كحالنا اليوم مر بالميقات وعليه ثياب ولكن ليس عنده إحرام يأتزر به، أو ليس عنده حتى شال يأتزر به، فحينئذ إذا لم يجد من الثياب ما يأتزر به يجوز له لبس السروال والبنطال، يكون بنطلون، لكن لا يجوز له أن يلبس أسفل من السروال والبنطال لباسا، وإن لبس لزمت عليه الفدية، فيلبس بنطال ثم يكون أعالي البدن يسره بأي ساتر ويعتبر محرما. فإن نزل إلى المطار وأمكنه أن يشتري اللباس جاز له أن يترخص بقدر الحاجة، فإن تأخر عن الشراء مع القدرة عليه لزمته الفدية. هذا بالنسبة لظاهر اللباس. هناك مسألة وهي تحليق العضو وهو ما يسمى حكم المخيط. فقالوا لو لبس الرداء لا يشبكه، لأنه إذا شبك الرداء كان بمثابة الملبوس وأصبح لابسا له وداخلا فيه. وعلى هذا قالوا لا يضع النشفة في ردائه، وهذا أمر يقع في كثير من العوام، كانوا في القديم يشبكون بشوك الشجر شوك النخلة معروف كانوا يضعونها حتى لا ينكشف، فنهى عنه العلماء رحمة الله عليهم. وفي زماننا هذا وضع المشابك البيضاء الصغيرة هذا أو ما يماثلها، كل ذلك مما ينهى عنه. كذلك أيضا من المصائب العظيمة الآن تفصيل بعض الإحرامات ولها طقطق، يسمى بعرف العامة الطقطق، هذا الذي يكون فيه بمثابة الإزرار، فصلت وجعلت بمجرد ما يضعها على كتفه يزرها بهذا الإزرار، وهذا عين الملبوس وتلزمه الفدية. ومن رأى منكم حاجا أو معتمرا بهذا فلينصح وليبين له أن هذا لم يأذن الله عز وجل به. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه ما سئل عن عقد الرداء نهى عنه. وعلى هذا لا يجوز مثل هذه الإحرامات، بل لا يجوز بيعها لأنها معونة على ارتكاب المحظور، فكثير من الناس يجهل الحكم، فإذا باعها الإنسان أوقع الناس في المحظور، فعلى هذا ينبه الناس عليها. كذلك أيضا قالوا المحيط بالعضو السيور، قالوا السيور لا توضع في الإحرام، واختلف فيها، أجازوا للمحرم وهو قول بعض الصحابة أن يلبس الكمر وهو الهميان، يسمى في القديم بالهميان، يضع فيه نقودة إذا احتاجه للنقود، قالوا لا حرج لمكان الحاجة، لكن لو كان يريده لشد الإحرام لا يجوز، لو أراد السير كالسير المجرد أراده لشده كان كعقد الإحرام، ولذلك مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم أنه لا يشد السير، وفرقوا بين الهميان والسيور، قالوا لأن السيور يقصد بها العقد، فكانت في ظل ما نهى عنه السلف رحمة الله عليهم ومنهم ابن عمر. أما لو كان في وضع النقود أو وضع الحوائج الشخصية من بطاقة ونحو ذلك يحتاجها الإنسان للتنقل ونحو ذلك لا حرج. وقالوا أيضا ما يكون في حكم السوار للرجل يمنع منه، ولذلك لو شد على يده خرقة لزمت عليه السجن، وهذا يكاد يكون وجها واحدا لو شد الخرقة على يده فغطى جزءا من قدمه كالجبائر ونحوها لزمته السجن. قال وكذلك الأسورة، وفي حكمها الساعة الآن فإنها تحيط بالعضو ولذلك لا يضعها، وعلى هذا قال إنه يتجرد، لأن مقصود الشرع خروج المحرم متجردا من دنياه، ولذلك قالوا إنه أمر بأن ينزع ثيابه حتى يتذكر الآخرة ويكون أبلغ في الذلة لله سبحانه وتعالى واستشعار سفره للآخرة. قالوا إن الحج فيه معاني تذكر بالآخرة ومنها التجرد عن المخيل، وفيها أيضا حكم منها أن الإنسان يقوى على نفسه. يقولون إن سر الإنسان في قوته أن يجعل نفسه طائعة له ولا يكون طائعا لها. إذا أصبح الإنسان تطيعه نفسه ولا يطيع نفسه سلم، ويسلم من كثير من المعاصي والذنوب بسبب كونه قاهر للنفس وليست النفس له قاهرة. وهذا واضح من دليل قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فمعنى ذلك أن نفسه تحته يأمرها وينهاها، يأمرها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله. ولذلك انظر تجد أوامر الشرع دائما تجعل النفس طوعا لك، تكون نائم تجد لذة النوم ولذة الطعام ولذة الشراب ولذة النكاح ولذة اللباس ولذة الوطن والأهل، وكلها جاءت لها العبادات، فتجد لذة اللباس يقول لك الحج انزع عنك هذا المخيط، وتجد لذة الطعام والشراب والنكاح شهرا كاملا لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح أهلك. فإذا كنت تمتنع من الطعام والشراب المباح أدعى إذا غدا قيل لك إن هذا الكسب حرام أن تمتنع، وإذا قيل لك إن هذا المنكح محرم أن تمتنع، لأنك امتنعت عن الحلال فمن باب أولى أن تمتنع عن الحرام وتصبح نفسك طائعة لك. ثم بقيت شهوة الأوطان فتجده في الحج يخرج من بلده وأهله إلى متغربا لله عز وجل ضاحيا لله في حج أو عمره. ولذلك قالوا إن الحج جهاد من هذا الوجه. شهوة الطيب فتجده يمتنع في حجه عن الطيب، وتجد كذلك شهوة اللباس يمنع عن اللباس المألوف ويخرج بهذا اللباس على صورة معينة مع ما في الحج من حكم، مع ما في هذا المحظور أيضا من حكم أخرى من كون الناس يستمعون على وتيرة واحدة لا يميز بين غنيهم وفقيرهم وسوقتهم وجليلهم وحقيرهم. فالمقصود أن هذه المحظورات فيها حكم عظيمة. هذا بالنسبة للمحظور لبس المخيط. المحظور الثاني الطيب، يقال طاب الشيء إذا لذ، وأطيب كل شيء أفضله، وسمي الطيب طيبا لأنه أطيب ما يشم، ولذلك يقولون المال الحلال طيب لأنه أطيب الكسب، ويقال الطيب لأنه أطيب ما يشم. والطيب معروف ويكون منه الجامد والسائل والمبخر الذي يكون دخانا وبخورا، وكل ذلك داخل في اسم الطيب. أما كون هذا الطيب محظورا فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. فقوله الزعفران ولا الورد نهي عن الطيب. وحديث الأعرابي الذي ذكرناه فإنه اعتمر عليه جبة فيها أثر الصفرة، وهو حديث صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه عند مسلم في صحيحه قال ما ترى؟ قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فقول يغسل عنك أثر الطيب يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام. ومن الأدلة على أن الطيب محظور قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب، فنهى عن نفسه بالطيب ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام. بالنسبة للطيب يشمل أن يكون مائعا ينقله بيده أو في جسمه أو في صدره أو في أي موضع من مواضع بدنه، أو يكون مشموما دخانا يتبخر به. وفرق الإمام أبو حنيفة بين المبخر وبين غيره، والصحيح أن البخور وغيره كله محظور على مذهب جماهير العلماء، أن الطيب عام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب، وقد كانوا يجمرون أكثام الميت، فكونه يقول ولا تمسوه بطيب يدل على أن البخور داخل في هذا، وأنه لا فرق بين السائل والجامد والبخور الذي يكون هواء وله رائحة. هذا بالنسبة للمحظور، بالنسبة لمحظور الطيب. المسألة الأولى في الطيب، بعد أن عرفنا أنه محظور يشمل الرجال والنساء، هذا المحظور يشمل الرجال والنساء، فالمرأة لا تتطيب والرجل لا يتطيب. المسألة الثانية أن هذا المحظور يكون بعد الإحرام، بعد نية للنسك، فلو اغتسلت للإحرام وقبل أن تنوي أردت أن تتطيب هل يجوز لك أو لا يجوز؟ وجهان. قال بعض العلماء: من اغتسل للإحرام لا يضع الطيب إلى أن يتحلل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وقال بعض العلماء: إذا اغتسل يجوز له أن يتطيب في بدنه وأن يشم الطيب ما لم يحرم،